كان والمساكين، لأن الله بدأ به وقال وآت المال على الحب ذوي القربى. فلو أن بيدك دراهم الآن وقلت أيما أفضل، أصل بها قرابتي أو أتصدق بها على فقير؟ قلنا صل قرابتك بها أفضل، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها أفضل من العتق. من فوائد الآية أن لليتامى حقا، لأن الله امتدح من آتاهم المال لقوله واليتامى سواء كانوا فقراء أو غير فقراء، لو كانوا أغنياء. نعم. ومن فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل حيث ندب إلى إتيان المال للمساكين، لأن هذا لا شك أنه من الرحمة به. وذكرنا في التفسير أن المساكين إذا جاءت مفردة دخل فيها الفقراء، والفقراء إذا جاءت مفردة دخل فيها المساكين، وإذا جمعت المساكين والفقراء افترقا وصار الفقراء أشد حاجة. ومن فوائد الآية أن لابن السبيل حقا، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده. نعم، لأنه الآن في حاجة. ومن فوائد الآية أيضا أن للسائل حقا، ولهذا كان إتيانه من البر بقوله والسائلين. وذكرنا في التفسير أن السائلين ينظر إليها من وجهين، من وجه بذل المال للسائل، ومن وجه السؤال، يعني للسائل والمعطي. فقلنا إن المعطي مأمور بأن يدفع، من سأله أعطاه، لكن السائل هو الذي يكون آثما إذا لم تدع الضرورة إلى سؤاله. أولا، وعلى هذا فإذا سألني شخص أعرف أنه لا حاجة فيه إلى السؤال أعطيه ولا لا؟ أعطيه، ولكن أنصحه. نعم، أنصحه. وإذا رأيت من المصلحة منعه، نعم، فلا حرج، لأنه الإتيان إحسان. فإذا انقلب الإحسان إلى إساءة، يترك ولا لا؟ يترك. لو كنت إذا أغريته بسؤال الناس حتى ولو نصحته لأنه فاسد القلب فأنا لا أعطيه، لكن إذا علمت أن الرجل لين القلب لكن قد يخفى عليه بعض الأمور فحينئذ أعطيه وأنصحه. من فوائد الآية الحث على عتاق الرقاب لقوله وفي الرقاب، وهنا قال في الرقاب ولم يقل والرقاب، وذلك لأن الرقيق لا يملك. فأنا إذا أردت أن أعتق رقيقا أعطيه الدراهم؟ لا، من أعطيه؟ أعطي سيده. ولهذا قال وفي الرقاب لأنه لا يملك، قال وفي الرقاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن إقامة الصلاة من البر بقوله وأقام الصلاة، وأن إيتاء الزكاة للمستحقين لها من البر، وأن الوفاء بالعهد من البر. نعم، ولكن كل هذا داخل في الإيمان بالله، وأن الصبر في هذه المواقف الثلاثة من البر، البأس والضر وحين البأس. ما هي البأساء؟ لا،
الفقر
الضر المرض، وحين البأس الشدة في القتال، فهم يصبرون على ما على البلاء في أموالهم وفي أبدانهم وفي دينهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا هو حقيقة الصدق مع الله ومع الخلق، وقوله أولئك الذين صدقوا، فصدقهم مع الله حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، وأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وبذلوا المحبوب في هذه الجهات، هذا صدق مع الله عز وجل. الصدق مع الخلق لأنهم إذا عاهدوا وفوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا من علامات الصدق. ولهذا قال أولئك الذين صدقوا، فصدقوا في اعتقاداتهم وفي معاملاتهم مع الله ومع الخلق. ومن فوائد الآية أن التقوى تطلق على القيام بالأعمال الصالحة بقوله وأولئك هم المتقون، وقد قلنا في التفسير إنها إذا جمعت مع البر صارت ترك المحرمات، وصار البر فعل المأمورات، وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر، إذا افترق دخل أحدهما في الآخر. فهنا قال وأولئك هم المتقون مع أنهم قائمون بالبر، فدل هذا على أن القيام بالبر من التقوى، وهو كذلك لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر لماذا قام؟ يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ولهذا كان القيام بالبر بلا شك من التقوى. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء فقط هم المتقون، من النخبة من فقط من الحصر. وطريقه هنا أمران: تعريف طرفي الجملة، والثاني ضمير الفصل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الواقع أن الآية الكريمة فيها أيضا فوائد تؤخذ من تضاعيف الآية وسياقها، وهي أن الإيمان بالله ذكرنا أنه يشمل كم؟
أربعة
أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وأن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بذواتهم وصفاتهم وأعمالهم ووظائفهم. نعم، بذواتهم كجبريل مثل وميكائيل وإسرافيل، وبصفاتهم مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح فاستد الأفق، ووظائفهم مثل أن جبريل موكل بالوحي وميكائيل بالقطع والنبات وإسرافيل بنفخ الصور، ومالك الموت بقبض الأرواح ومالك بالنار وخازن الجنة بالجنة. لا ما 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 ثبت إلا ذلك. طيب، ونؤمن بأعمالهم، أعمالهم مش أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنه ما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. نعم، وأن لهم بيتا معمورا في السماء يطوفون فيه كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وهذا يدل على كثرتهم وأنهم عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وذكرنا أيضا في أثناء أن الكتب المعروفة كم؟
خمسة.
التوراة والإنجيل والقرآن والزبور
وصحف
إبراهيم. الحر بالحر إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية القصاص، لأن الله وجه الخطاب به إلى المؤمنين وصدره بالنداء المستلزم لأي شيء؟ التنبيه. إن ذكرنا أن تصدير الخطاب بالنداء فائدته التنبيه وأهمية الأمر. ويستفاد من الآية الكريمة أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان. وجه ذلك محمد إن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان. نعم.
لأن
الخطاب وجه للمؤمنين، فدل هذا على أنه من مقتضى الإيمان تنفيذ القصاص. طيب، ويستفاد منها أن ترك تنفيذه نقص في الإيمان. وش ذلك كثير؟
لأن بالطاعة في امتثال الأمر ازداد الإيمان، وفي المعصية وعدم الامتثال هذا يدل على نقص الإيمان.
يعني ما كان من مقتضى الإيمان تنفيذه
فهو زيادة في الإيمان،
فإنه يقتضي
زيادة في الإيمان،
نقص الإيمان بفقده. ومن فوائد الآية وجوب التمكين من القصاص، وجوب التمكين من القصاص. من أين تؤخذ؟
كتب عليكم القصاص.
كتب عليكم القصاص. طيب، والفرض هنا موجه لمن؟
لولاة الأمور.
إيه؟ والقاتل. ومن فوائد الآية مراعاة التماثل بين القاتل والمقتول، لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحر يقتل بالحر ولو اختلفت صفاتهما، كرجل عالم عاقل غني جواد شجاع قتل رجلا فقيرا أعمى أصم أبكم زمنا فقيرا جبانا جاهلا، ولا لا؟ من أين يؤخذ؟ من عموم الحر بالحر. ومن فوائد الآية أن العبد يقتل بالحر. كيف ذلك؟ السؤال خاص.
المفهوم مقال
أن العبد يقتل بالحر.
من باب أولى اللي قبل الحر بالحر.
إيه؟
من باب أولى أن يقتل.
إذا قتل الحر بالحر.
من باب أولى.
فمن باب أولى أن يقتل العبد بالحر. طيب. ومن فوائد الآية أن العبد يقتل بالعبد. مديا.
منطوق الآية. والعبد بالعبد.
والعبد بالعبد. طيب، ولو اختلفت قيمتهما كعبد يساوي 100,000 قتل عبدا لا يساوي إلا 10 دراهم يقتل به ولا لا؟ يقتل به بعموم قوله
العبد،
العبد بالعبد. من فوائد الآية الكريمة أن العبد إذا قتل وكان القاتل حرا فإنه لا يقتل به.
لأن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد صار لازم المماثل.
فلو قتل عبد حرا
لا صحة المماثل،
يقتل به ولا لا؟
لا يقتل. لا يقتل،
لا يقتل به كذا. بسم الله. طيب ما تقول في هذا
شيخ؟
لا يقتل،
يقتل به.
نعم لا
قتل حر عبدا.
حر نعم يقتل على الصحيح.
طيب ما ماذا نقول عن الآية؟ الحر بالحر والعبد بالعبد.
لا يستكف عن الحر بالعبد، لكن يستكف من الآية الأخرى وحديث.
يعني دلالة الآية على أن الحر لا يقتل بالعبد دلالة مفهوم كذا، ودلالة النصوص الأخرى الدالة على العموم دلالة منطوق. وإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق. طيب، فالذين قالوا إن الحر يقتل بالعبد استدلوا بعموم الآيات الدالة على القصاص وكذلك الأحاديث، وسبق لنا ما حاجة لعد الشرح لأنه سبق لنا فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنثى تقتل بالأنثى. لا نقول من الآية، ما هو للتعليم، ما هو للتعلم. طيب، من فوائد الآية أن الأنثى تقتل بالأنثى. طيب نشوف الأخ الضيف. لقوله والأنثى بالأنثى. طيب ولو اختلفت صفاتهما لعموم الآية. طيب، من فوائد الآية أن الأنثى تقتل بالرجل، أن الأنثى تقتل بالرجل. وين
الآية ما تدل على ذلك؟
الفاهم أن الأنثى تقتل بالرجل، يعني إذا قتلت الأنثى رجلا فإنها تقتل به.
من باب أولى إذا قتلت الأنثى
تقتل بالرجل، من باب أولى صح؟ إذن دلالة الآية عليه من باب المفهوم الموافق، من باب المفهوم الموافقة كده؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز العفو عن القصاص. حصان
صريح قولي تعالى فمن عفو له من أخي شيء،
فمن عفو له من أخي شيء فاتباع من عفو الآخر. زين، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا عفى بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حق الجميع. شيء يدل على كل شيء. لماذا يدل على كل شيء؟ على كل حال طيب، يعني أن تقول شيء يدل على كل شيء هذا طيب، هذا بالحقيقة معنى اللي احنا نريد.
قولي كمان أعطي لهم كل شيء، شيء نكرة سياق الشرط،
نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، تفيد العموم. طيب، رجل له 10 من الورثة قتل عمدا، فقال 9 منهم نريد القصاص، وقال واحد أنا أريد الدية، هل يسقط القصاص أحد العبيد؟ من أين تأخذ من الآية؟ شيء ولو قليلا. طيب، ما في أسئلة الآن، أنا أناقشكم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الاتباع بالمعروف، يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفوا إلى الدية أن لا يتسلطوا على القاتل، بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية وبدون منة. من أين تؤخذ يا محمد؟ والمخاطب نعم ولي المقتول. ومن فوائد الآية أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان.
لعله أخنه
منين نحن من قوله؟ من أخيه شيء. طيب فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو خرج من الإسلام ما كان أحدا. طيب ففيه رد في الآية رد على طائفتين مبتدعتين، من هما يا عبد العزيز؟
الخوارج والمعتزلة.
الخوارج والمعتزلة صح؟ توافقون؟ نعم
يا شيخ.
طيب
كلام صحيح لكن هو المعتزلة
دقيق خليك ما فصلنا كلام صحيح. ماذا يقول المعتزلة في تلك الكبيرة؟
خارج من الإسلام اللي هو دي مزة ليس في الإسلام وليس في الإسلام،
خارج من الإيمان
وليس
بكافر.
نعم
لكنه مخلد.
نعم
نعم. والخوارج
خارج من الإسلام ومخلد من الله.
صح
يا شيخ.
ومن فوائد الآية الكريمة لا تسأل متعلق. ما في السؤال ولا تعلق. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الأداء على القاتل بإحسان. عيسى
مسيئة الآية
وين؟ عطل لفظ الآية ما يؤخذ من لفظ الآية
من عفية له من أخي شيء تبعا للمعروف أو أداء للجهة
أو أداء
أو أداء
أو أداء ولا وأداء ما تبقى
وأداء
وأداهم
إليه بإحسان.
طيب صح ما الحكمة يا إسماعيل بكونه يقول فاتباع بالمعروف وأداهم إليه بإحسان؟ فرق في الأول عن الثاني.
لأن أولياء المقتول إذا عفوا قد يتندم على هذا تأخذهم مكانة العيسى فيحاولوا الانتقام.
نعم
يحاولوا الانتقام من القاتل.
طيب
ثم القاتل أيضا قد يماطل بالدية يتأخر عن الحداث
فكما أحسنوا إليه بالعفو
كما أحسنوا بالعفو يحسن إليه بالأداء وعدم الماطل.
زين تمام صح. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو ورحمهم أيضا بجواز أخذ العوض. يوسف من أين تأخذ؟ من أين؟ الضيف له حق.
ذلك تخفيف
من قول ذلك تخفيف كم؟
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف على القاتل ورحمة بأولياء المقتول حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضا وإلا لقيل لهم إما أن تعفوا مطلقا وإما إيش
تأخذ
أن تأخذوا بالقصاص فخفف عن الجميع ورحمة أيضا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المعتدي بعد انتهاء القصاص أو بعد انتهاء أخذ الدية أنه متوعد بالعذاب الأليم.
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
طيب صح لأنه ربما يعتدي أولياء المقتول فيما بعد يتندمون ويقولون نأديها أخذناها ونقتلها أيضا فتوعدوا بالعذاب الأليم والعياذ بالله. وقد يندم القاتل الذي أخذ منه فيها أيضا يقول كيف أخذوا مالي سلبوني لأن دية القتل عمدا على من؟ القاتل على القاتل. نعم ويقتص منه يعني ويقتل أحدا منه. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن دية العمد على القاتل بخلاف الخطأ وشبه العمد فإنه على العاقل. من أين تؤخذ؟
من
قبل من المتعمد
على أن الدية دية العمد إذا عفى عن القاتل القصاص فهي عليه
لأنها لا تخفيف فيها لابد من قتله للتماسك
طيب هم عفونا عن قتل وقلنا نبي الدية فالدية من يتحملها في الآية دليل على أن اللي يتحملها القاتل
الدية
هنا طيب نعم آخر واحد كيف ذلك؟ منين؟ اتباع بمعروف
اتباع بمعروف وأداء
بمعروف
لا
فله من أخيه
فله ما في الآية فله من أخيه
فمن عفي له من أخيه
فمن عفي له
من فمن عفي له من أخيه شيء وهنا لا شك أن العفي له من أخيه إن المعفو عنه القاتل فهو الذي أمر بالأداء فقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف أداء يدل على أن الأداء مطالب به القاتل لأنه هو المعفو عنه واضح وهو كذلك فدية العمد تكون على القاتل مه على أولياء مهب على العاقلة طيب وفي الآية الكريمة إثبات صفة من صفات الله
الرحمة
نعم ورحمة طيب ما المراد بالرحمة عند أهل السنة وعند أهل التأويل
الرحمة عند أهل السنة على ظاهر
على ظاهر صفة حقيقية
تليق بالله عز وجل
نعم وعند أهل التأويل
عند أهل التأويل إرادة إرادة الرحمة
إرادة إيش
إرادة على يعني الإنعام أو الإرادة
أو إرادة
الإنعام
يفسرونه بالإنعام اللي هو مفعول الرب أو بإرادته إرادة الإنعام كذا لماذا يفسرونه بهذا زيد لماذا يفسر أهل التأويل بالإنعام أو بإرادته
لأنها تبطبيع الرحمة تبكى
لأنهم لا يثبتون الرحمة بس لأنهم لا يثبتون ويثبتون الإرادة ولا لا يثبتون الإرادة لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات كما هو معروف منها الإرادة فهم لما أثبتوا الإرادة ونفوا الرحمة قالوا إن المراد بالرحمة إرادة الإحسان وقال بعضهم المراد به الإحسان فجعلوه المخلوق المفعول لأن المخلوق المفعول بائن من الخالق فليس من صفاته فهذا هو السبب أنهم لجأوا إلى تفسيره إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان طيب ما حجتهم في منع اتصاف الله بالرحمة الحقيقية
يقولون الرحمة الحقيقية والرحمة معناها ميل القلب والعطف من ناحية المرحوم فهذا يحتاج تشبيه الله عز وجل للمخلوقات وهذا بالإمكان أو بالمخلوق ومن شبه الله بخلقه فكذا الكتاب
وقالوا لا هم أيضا يخذون بالإرادة
هذا نلزمهم نحن نلزمهم بالإرادة
طيب هم يقولون هكذا يقولون تقتضي الرقة واللين والرقة في جانب الخالق واللين ما تنظر ولا تريح هكذا زعموا فنحن نقول اقتضاء الرحمة للرقة واللين هذه رحمة من؟ المخلوق أما الخالق فرحمته تليق به وأنتم تثبتون الإرادة والإرادة ميل النفس إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة فهل الله عز وجل بإرادته يريد جلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة ها؟
لا
الجواب
لا
لا فيقولون نعم هذه إرادة المخلوق أنه يميل إلى جلب المنفعة أو دفع مضرة لكن إرادة الخالق تليق به نقول لا فرق هذه الرحمة اللي أنتم زعمتم هي رحمة المخلوق أما رحمة الخالق فهي تليق به. نعم. ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة العظمى في القصاص. رحمك الله.
من التعليم قال من كل آيات ثم قال لعلكم من التعليم
لا
قال ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ثم قال لعلكم
في واحد من الطلبة ألقي عليهم مسائل امتحان وأظن قصصتها عليك في دار التوحيد لما فتحت في الأول في الطائف فقال من جملة السؤال ما حكم الالتفات في الصلاة؟ في طالب ما يعرف كتب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يكره الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتفصله وإقاؤه إلى آخر. ثم كتب لما كتب الفصل كله نصف قال المدرس خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم الأخ مصطفى الآن جاب الآية كلها يقول خذ ما شئت ودع ما شئت. حدد لنا موضع الفائدة من هذه الآية.
ولكم قوله تعالى ولكم في القصاص
حياة. طيب
ومن التعليم
لا ولكم في القصاص حياة كل ينشد الحياة الحقيقة ولا لا؟ ففي القصاص حياة في القصاص حياة. طيب من فوائد الآية الكريمة وهي في الحقيقة مما يتعلق بما سبق أن يفعل بالجاني كما فعل. وجه ذلك
أنه إذا قتل القاتل في ذلك القاتل
ليه مخر هذه لكن قصد أنه يفعل بالجاني كما فعل. يعني إذا ذبح بسكين يرمى بسكين، إذا رمى برصاصة يرمى برصاصة، إذا رمى بحجر يرمى بحجر وهكذا. نعم
مفهوم القصاص من الآية كما وردت به الآيات
السابقة. طيب صح لأن القصاص لا يتم إلا بها تمام المقاصة إنه يفعل بالجاني كما فعل. وهل ورد في السنة ما يؤيد ذلك؟ كلمة طبعا هذه ألغت أن تكون مجيدة.
الحديث لا يحل للمسلم إلا من ثلاث حديث عمر بن الصامت أبي جواهر
خطأ
النفس بالنفس
خطأ فرض للنبي عليه الصلاة والسلام رأسه بين حجرين زين. طيب لو قال قائل ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف
فلا
تقوم به حجة ولا تدفع به على دنيا. نعم طيب من فوائد الآية الكريمة أن كون القصاص حياة يحتاج إلى تأمل وتدبر وتعقل لأنه في بادئ الأمر قد يقول القائل إن القصاص فيه زيادة قتل بدل ما كان المقتول واحد يقتل اثنين. ففي الآية ما يدل على أنه يجب التأمل. بس على يا أولي الألباب حيث خاطب من أصحاب العقول فكأنه ينبه لأن المسألة تحتاج إلى تدبر وتعقل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يقابل أحكام الشرع بالرد في أول الأمر بل عليه أن يتعقل ويتدبر. إسماعيل متفرع على انك اذا ظننت ان هذا حكم غير موافق للمصلحه فتامل وتعقل فتجده. ولهذا خاطبهم هي الندى ايضا، ما قال ولكم في القصاص حياه لاولي الالباب، بل قال يا اولي الالباب، يعني نتنبه ونتعقل هذا الامر. ومن فوائد الايه ان منه ان القصاص من فوائده تقوى القصاص، تقوى القتل، تقوى القتل. لعلكم تتقون. زين، مع ان ذكرنا في التفسير انها قد تشمل تقوى القتل وتقوى الله عز وجل، حتى يتق الانسان ربه ويخاف مما فرضه من القصاص.
كيف تقوى القتل؟ تقوى القتل،
اي نعم، يعني معناها انك تتقي القتل، ما تقتل. اذا علمت ان الانسان، اذا علم الانسان انه اذا قتل قتل، اتق القتل. قد تقول كيف اننا انه هل ارتقى شيء من غير الله؟ نقول نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح، اتقوا النار، اتقوا الظلم، وما اشبه ذلك. نعم، لا يتق الله ولا يتق الغفل كله، ينقل ولكم قصص حياة. هذا بيان لما قد يتوهم من أن القتل، من أن القصاص يبهم القتل، فبين الله تعالى أنه حياة. طيب، هل نستفيد من تنكير حياة معنى زائد على مطلق الحياة؟
حياة المعلومة
كيف؟
قامة العظم.
نعم صح، نستفيد منها الحياة المعنوية، وهي إقامة العدل بين الناس، فإن إقامة العدل لا شك أنها حياة، حياة للشعوب. ولا ضر الناس وأهلكهم إلا عدم العدل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أولا في الإعراب كتب عليكم، هذه فعل المبني المجهول، فأين نائب الفاعل؟ الوصية. نعم، وفيها أيضا وفي إشكال نحوي، وهي أن كتب فعل ماض غير مؤنث، والوصية مؤنثة، فما هو السبب في أنه ترك التأنيث؟
الفصل.
طيب، الفصل، هل هناك علة أخرى؟
هذا جائز، يعني ليس التأنيث ليس واجب.
لماذا؟
لأنه أنه يعني الضمير يعني ليس في الفعل، في الكتب الفعل ضمير يعود على
هذا الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. نعم، أما
الفعل ليس
لأن تأنيثه ليس صحيح. هل عندك شاهد من كلام المالك؟
أقول تأنيث
ما هو ونقد تليه جوازا. من يعرف السؤال؟
فرض على الإنسان الوصية للوالدين والأقربين، فما رأيك في هذه الآية، محكمة أم منسوخة؟ قال الله عز وجل فيه مناقشة قبل هذه، لو قال قائل إن الله فرض الفرائض، قال للأم السدس، للأب السدس، للزوجة الثمن أو الربع أو ما أشبه ذلك، ولو أوجبنا الوصية ما كان لهم السدس كاملا، رحمك الله، لأن المال سينقص بمقداره. فما هو الجواب؟
جواب أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى، قال من بعد وصية يوصى بها أولي.
أوصى
يعني أن نخرج الوصية إذا كان هذا الميت قد أوصى بشيء،
إنه ذكر هذه السهام من بعد
الوصية
من بعد الوصية.
بالنسبة للوالدين
إذا كان رفقا قلنا إنه ما يصالهما فيما يظهر لأن المال يكون لغيرهم. والله يقول الوصية للوالدين ولا من التمليك وهما لا ما له علاقة لأن هذه وصية للتمليك من هنا فقط وصية للتمليك. فما دام الله قال للوالدين ولا من التمليك فإنه مثل قوله ولأبويه لكل واحد منهم السدس وإذا كان رقيقين لم يرثا. إنه من ترك
الرقيقين لا يملك.
قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبده وله مال.
لا بالنسبة للآية ما بين
الحلال اللام مش قول الوصية للوالدين وش اللام
التمليك. طيب بس ما يفيدوا معنا عن كونهما والدين
لا ما
يصب أقوى من الرقيق.
الآن مثلا قال الله تعالى ولي أبوي في الميراث ولي أبوي في كل واحد منهم السدس وهم ذولا أباء ولكل واحد منهم السدس إذا مات الأم. طيب لو كان رقيقين
الأبناء
الأباء
الأباء
ولي أبوي فيه
كما في الآية
لو كان رقيقين
من
هما الوالدين مات ميت عن أبوين رقيقين يرثان ولا لا؟
والله هذه اللي مرة حين صار أنه ما تكون
الإرث. لا تعال مرة حين هو هذا الإرث ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مال المملوك لمال حكم من باع عبد وله مال فماله للذي باعه إلا أن يسرد المتاع. قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ألف هذه عاطفة ومن شرطية وبدل فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط وقوله فإنما إثمه الجملة جواب الشرط واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية وقوله على الذين يبدلونه هذا إظهار في موضع الإضمار وإلا كان مقتضى السياق أن يقال فإنما إثمه عليه أي على المبدل وقوله إن الله سميع عليم للتهديد. نرجع إلى فمن بدله بدله أي بدل الإيصاء أي المفهوم من الوصية وإلا فقد يقول قائل الوصية مؤنث ولها في من بدله مذكر فكيف عاد المذكر على المؤنث؟ نقول إنه يعود على المصدر المفهوم من قوله وصية وهو الإيصاء أي فمن بدل الإيصاء. فقوله بدله أي غيره بنقص أو زيادة أو منع هذا التبديل إما أن ينقص أو يزيد أو يمنع. إن نقص فالضرر على من الموصى له وإن زاد فعلى الورثة وإن منع فعلى الموصى له. كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله فمن بدله. وقوله بعدما سمعه بعدما سمعه قال أهل العلم عبر بالسمع عن العلم عبر بالسمع عن العلم لأن السمع من الحواس الظاهرة والعلم من التصورات الباطنة. أي فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين كما لو سمعه بنفسه كما لو سمعه بنفسه. ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على السماع أولا قد يكون بالكتابة وقد يكون بشهادة الشهود وما سمع الموصي وما إلى ذلك لكنه كأنه والله أعلم عبر بالسمع ليفيد أنه تيقنه كالمسموع لديه. فمن بدله بعد ما سمعه. أما من بدل جاهلا ولم يعلم فلا إثم عليه، لكن عليه الضمان ثم لو تبين أن الوصية على خلاف ما تصرف فيه، لأن الواجب عليه أن يتثبت في التصرف بمال غيره. وقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون، فإنما إثمه، إثم الضمير يعود على التبديل، يعني فهذا الإثم يعود مو على الموصي ولا على الورثة، يعود على المبدل، على الذين يبدلونه أي يغيرونه. وفائدة الإظهار في موضع الإضمار هنا فائدته الإشارة إلى بيان علة، الإشارة إلى بيان العلة. وإذا كان الأقربون وارثين فإنه لا وصية له، إذا كانوا غير وارثين فإنها تجب الوصية لهم، تجب الوصية لهم. وعلى هذا فتكون الآية من باب المخصوصات لا من باب المنسوخات. وقد تقدم لنا مرارا أنه كلما أمكن الجمع حرم العدول إلى النسخ، حرم العدول إلى النسخ، لأن النسخ معناه عدم العمل بأحد الدليلين وهو المنسوخ، يعني يلغى ويرفع من الشريعة. والتخصيص عمل بهما جميعا، عمل بهما جميعا، ولكن يرفع حكم العموم عن بعض أفراده بمقتضى الدليل المخصص. واضح ولا لا؟ وهذا لا شك أنه أولى، كوننا نعمل النصوص الشرعية كلها لا شك أنه هو الواجب، بدلا من أن نلغي هذا النص ودلالته وحكمه. وإلى هذا ذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم على أن الآية محكمة غير منسوخة لكنها مخصوصة، وهذا هو الذي نراه وندين الله به، لأن الله أكد هذه الوصية بما رأيته، فكيف نقول إنها منسوخة؟ وهذا تأكيد كتب، هذا خبر ما هو أمر بعد، كتب وإن كان خبرا بمعنى الأمر لأن معناها فرق، لكن مثل هذه التأكيدات في هذا الحكم ثم ينسخ هذا شيء فيه بعد. فإذا قال قائل كيف يكون الوالدان غير وارثين، غير وارثين يقولون لو كان أبوك رقيقا يرث ولا ما يرث؟ ما يرث، لكن مع ذلك ما نقول بالوصية له، لأنك لو وصيت له أخذها سيده فلا يستفيد. لكن لو كان الأب مخالفا لك في الدين يرث ولا ما يرث ولا لا؟ لا يرث، فتوصي له. نعم، لو كان الوالد قاتلا قتلا خطأ على القول بأن قتل الخطأ يمنع من الميراث، ويمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، أليس كذلك؟ أفرض مثلا أن هذا الرجل مع أبيه والأب هو السائق، وحصل حادث على السيارة بسبب تفريط الأب، ثم إن الولد أصيب بالحادث لكنه ما مات في الحادث، دخل المستشفى وبقي يومين ثلاثة أربعة ثم مات من الحادث. على المشهور من المذهب الوالد يرث ولا ما يرث؟
لا
يرث. هذا الابن أوصى لأبيه في هذه الحال، يصح ولا لا؟ يصح، يصح، لأنهم غير وارثين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالد فقط. كذلك بالنسبة للأقربين واضح، أوضح وأوضح، فإن أخاك مع أبيك لا يرث، أليس كذلك؟ ها؟ وهو من أقرب الناس إليه، فتوصي له، فتوصي له. فإن قال قائل إن الله فرض للأب السدس مثلا وللأم السدس وللزوجة الربع وللزوج النصف وما أشبه ذلك، وهذا يقتضي أن يكون لهم السدس كاملا، ومع تنفيذ الوصية لا يكون لهم إلا سدس
ناقص بقدر الوصية. قلنا إن الله صرح بأن لهم هذا السهم من بعد وصية يوصى بها أو دين، وعلى هذا فلا إشكال في الآية، لا إشكال في تقدير أنصباء الورثة. وهذا القول هو الذي به تجتمع الأدلة، وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا مرض أن يوصي ولو بشيء قليل من ماله لأقاربه. واعلم أن صدق الرحم والأقارب من أفضل الأعمال المقربة إلى الله. فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعتقت جارية لها، فقال: أما أنك لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم لأجلك. جعله الرسول أفضل منين؟ من العتق. فلا تظن إنك مثلا إذا أوصيت بثلثك يجعل أضحية وعشاء وما أشبه ذلك من الأشياء التي قد يكون ما يترتب عليها من المفاسد في المستقبل أكثر من مصالحها. لا تظن إن هذا أفضل من كونك توصي لأخيك الذي لا يرث، ولأختك التي لا ترث، ولجدتك التي لا ترث وما أشبه ذلك. هذا الأخير أفضل لأنه من صلة الرحم. ثم إن الآية هذه صريحة صريحة، ولا أعلم لمن قال بالنسخ وجهة في أدلته أبدا. نعم.
وكل ذلك الحالات التي ذكرتها الآن،
نعم،
ليست على الوجوب لأن كتب بمعنى فرض،
نعم،
بل هي على سبيل الجواز. على أي وجه يحمل؟
لا نقول على سبيل الوجوب. كيف
على سبيل الوجوب؟
أي نعم.
الذي والده كافر.
نعم لأن الله قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. الكافر وإن كان إلى سنة قريب له حق القرابة، الحق القرابة.
شيخ، نعبر البعض يعني بعض العلماء أيضاً يعني في هذه الآية يقولون نسخ بعضها.
نعم.
هذا التعبير يعني.
هذا التعبير صحيح، وقد يطلقه الأقدمون. هذا معروف في أساليب الأولين القدامى من السلف. يقولون يعبرون بالنسخ عن التخصيص، وهو صحيح لأن التخصيص فيه نوع نسخ. فبدلا من أن يكون الحكم شامل لكل الأفراد، رفع الحكم عن بعض هؤلاء الأفراد، فهو نسخ في حقهم، نسخ في حقهم. نعم. ثم قال تعالى: حقا على المتقين فمن بدله.